بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ورحمة الله تعالى عليه، ولا يزال الحديث موصولا في التعليق على أحاديث كتاب الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل وأدبار السجود، قال: قال ابن عباس: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله أدبار السجود. إذن أذكار بعد الصلاة ذكرت في كتاب الله عز وجل، وهذا تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل أدبار السجود. أيضا فائدة بارك الله فيكم، ذكر الحافظ النووي إجماع العلماء على استحباب أذكار بعد الصلاة، فقال في كتابه الأذكار: أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة. فائدة أخرى بارك الله فيكم، حديث الباب بارك الله فيكم هو حديث المغيرة بن شعبة في صحيح البخاري. لننظر إلى هذا الحديث ولفظ الحديث كاملا بارك الله فيكم. عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة، يعني المغيرة كتب إلى معاوية رضي الله عنهم أجمعين: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وهذه يعني اللفظ هنا أقل من اللفظ أو أنقص من اللفظ المذكور في حديث الباب، ولكن الشاهد منه بارك الله فيكم أن هذا الحديث كتب به المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هذا الآن الذكر الأول. في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير في دبر كل صلاة، كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة. إذن إخوان الكرام، ننتبه إلى نقطة وإلى مسألة. الذكر الأول جاء من حديث المغيرة بن شعبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الذكر الثاني جاء من حديث عبد الله بن الزبير، وهو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إلى آخره. إذن بارك الله فيكم، الذكر الأول فيه التهليل ثم طلب ودعاء الله أو ثناء على الله عز وجل: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إلى آخره. والذكر الثاني فيه تهليل ثم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. فبعضهم يأتي بعد الصلاة بتهليل واحد، والصواب بارك الله فيكم حسب ما جاء في الأحاديث أن التهليل يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر الذكرين المذكورين في الحديث الأول حديث المغيرة، ثم الحديث الثاني حديث ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. طيب عندنا مسألة أو فائدة، هل يجهر بالأذكار بعد الصلاة؟ في حديث ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. يهلل قالوا من معاني يهلل أن يرفع صوته بهذه الأذكار، لذلك ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه يسن الجهر بالأذكار بعد الصلاة، وجمهور أهل العلم يرون أن السنة عدم الجهر والإسرار. قالوا قال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وذهب الشافعي يقول ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر المراد به التعليم، وهذا القول والله أعلم هو الأقرب للصواب، أن الأصل عدم الجهر بأذكار بعد الصلاة، ولو رفع الإنسان صوته قليلا لا حرج عليه في ذلك. وينبه جماعة من أهل العلم أن جهر بعض الناس بالتهليلات بعد الفجر وبعد المغرب بصوت عال، والتهليل هو الذي يجهر به دون سائر الأذكار، قالوا هذا لا دليل عليه. إما أن يعني الدليل الذي يستدل به بعض أهل العلم يقولون تجهر بجميع الأذكار، هذه رواية عن الإمام أحمد، وجمهور أهل العلم يقولون لا تجهر، والأفضل الإسرار، والله تعالى أعلم. وذكر ابن رجب الحنبلي بارك الله فيكم أن أكثر أهل العلم على عدم الجهر بالذكر، بل ابن بطال في شرح صحيح البخاري يشير إلى أن القول بالجهر بالذكر لم يقل به إلا عدد قليل من السلف، ذكر هذا ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. فإذا بارك الله فيكم في صحيح البخاري عن عمر بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. يعني سعد كان يوصي أولاده بهذه الأذكار ويعلمهم تعليما شديدا. طيب عندنا مسألة، هل هذا الذكر يقال بعد السلام أم قبل السلام؟ ذهب جماعة من الحفاظ منهم ابن خزيمة وابن المنذر في الأوسط وابن سيد الناس في كتابه النفح الشذي أن هذا الذكر، وجماعة من أهل العلم غير هؤلاء، أن هذا الذكر يقال بعد السلام. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الأذكار إذا كان فيها طلب فإنها تقال قبل السلام، يعني هذا المراد بدبر الصلاة، وإذا كان في الذكر ثناء فإنه يقال بعد السلام، وهذا الذكر فيه طلب. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع قبل السلام، فالأقرب والله أعلم أنه يقال قبل السلام، وينبغي على الإنسان والموفق أن يحرص على الإتيان بهذا الذكر العظيم، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. في صحيح مسلم في صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث يسيرا، قال ابن شهاب الزهري فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتفت على الناس يمكث يسيرا، يقول ماذا؟ يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك ينصرف إلى الناس ويستقبل الناس صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر عند استقباله للقبلة قبل التفاته للناس. فإذا بارك الله فيكم، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن يحيى ابن سعيد قال: ذكرت للقاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن رجلا من أهل اليمن ذكر لي أن الناس كانوا إذا سلم الإمام من الصلاة المكتوبة كبروا 3 تكبيرات أو تهليلات. قال القاسم: والله إن كان ابن الزبير لا يصنع ذلك. فإذا بارك الله فيكم، يرى الحنفية أن أذكار بعد الصلاة تقال ويبدأ بي: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يصلي السنة. فلا يأتي بهذه الأذكار بعد الصلاة مباشرة بالأذكار الأخرى سائر الأذكار، وإنما يأتي بذكري أو اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يصلي السنة. وقولهم هذا مرجوح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث يسيرا، يمكث يسيرا مستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يلتفت إلى الناس ويأتي بباقي الأذكار، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. فإذا بارك الله فيكم، في بعض نسخ بلوغ المرام بعد هذا الحديث توجد جملة، وفي رواية أخرى أن التكبيرات 34، ولكن هذه الزيادة التي في بعض نسخ بلوغ المرام ليست من حديث أبي هريرة، يعني إخواني الكرام، جاء في بعض الروايات أن التكبيرات 34، ولكنها ليست من حديث أبي هريرة، والذي جاء أن التكبير 34 من حديث كعب ابن عجرة عند الإمام مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. معنى معقبات: تفعل مرة بعد مرة، أو يعقب بعضها بعضا، يعني هذه الأذكار يعقب بعضها بعضا. وبعض أهل العلم ذكر بأن معقبات وأيضا وأدبار السجود أن هذه الأذكار تقال، فإن يعني تقال قبل السنة، فإن صلى الإنسان السنة ولم يأتي بهذه الأذكار هل يقولها بعد السنة؟ إن فعل هذا أحيانا لا حرج. قالوا: لأن السنة ويعني هذه الأذكار عبارة عن وقت واحد متصل بعد الصلاة، فالأمر في هذا سهل، ونص على هذا بعض الشافعية، ولا حرج في ذلك. فأحيانا بعضهم قد يكون في عجلة شديدة فيقول: سأصلي السنة والأذكار سأقولها في السيارة. نقول: جلوسك بعد الصلاة في المسجد هذا فيه الأجر العظيم، وبعض الناس عفى الله عنهم لا يتحمل الجلوس في المسجد كي يأتي بالأذكار، وهذا خطأ. فنقول: بقائك في المسجد أفضل وأحسن، ولكن إن فعل الإنسان هذا على وجه الندرة فلا يفوته الأجر إن شاء الله، وإن كان بقاؤه في المسجد أفضل، والملائكة تدعو للإنسان ما دام في مصلاه، والله المستعان. طيب، فائدة بارك الله فيكم: في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، الصحابة يقولون: ذهب أهل الدثور المال والثراء بالدرجات والنعيم المقيم. قال: وكيف ذاك؟ قالوا: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بما تدركون به من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا، وهذا والله فضل عظيم لمن واظب على هذه الأذكار. فائدة: عند أحمد والنسائي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33، ونحمد 33، ونكبر 34. إذن إلى الآن الخبر يتفق مع حديث كعب بن عجرة: معقبات لا يخيب قائلهن، عند الإمام مسلم في صحيحه، لكن للخبر تكملة. فأتي رجل في المنام من الأنصار فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصار في منامه: نعم. قال: فاجعلوها 25 25، واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعل. يعني تقول 25 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فائدة: جاء بارك الله فيكم في بعض الروايات أن التسبيح يكون 11 مرة، يعني ليس 10 10 10، لا، 11 11 11، التسبيح والتحميد والتكبير. ولكن ابن القيم في زاد المعاد يذكر أن هذا فهمه بعض الرواة، وأنه لا دليل على ذلك. فإذن 11 مرة هذه لا دليل صريح وصحيح عليها. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. فائدة بارك الله فيكم: أولا هذا الحديث إسناده صحيح. فائدة: تتمت هذا الخبر عند أحمد وأبي داود وغيرهما، وأوصى بذلك معاذ، وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، يعني معاذ يوصي تلميذه الصنابحي بهذا الذكر، وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن، أوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن، يعني الصنابحي هذا تلميذ معاذ أوصى تلميذه، ما اسم تلميذه؟ أبو عبد الرحمن، وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم. فإذن هذا ذكر ينبغي علينا أن نحرص عليه. فائدة بارك الله فيكم: في رواية النسائي للخبر لا تدعن أن تقول في كل صلاة، لا تدعن أن تقول في كل صلاة. إذن هذا الذكر أين يقال؟ يقال في الصلاة، وهذا يؤكد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. فائدة: عند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. إخوان الأفاضل، مدار الحديث على راو يقال له محمد ابن حمير عن محمد ابن زياد الألهاني عن أبي أمامة، ومحمد ابن حمير وثقه ابن معين، وقال النسائي والدارقطني لا بأس به. وأعل الخبر بأن محمد ابن حمير هذا تفرد به، مع أن هذا ذكر عظيم وذكر مشهور، فمثله لا يحتمل تفرد بهذا الخبر. ابن تيمية يقول: وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن تثبت به سنة، والأقرب والله أعلم أنه خبر حسن، والله تعالى أعلم. وابن تيمية له أيضا يقول، ينقل عنه ابن القيم: ما تركت قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة. فإذا تقرأ بارك الله فيكم، والخبر والله أعلم حسن، والله تعالى أعلم. طيب، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. وهذه الزيادة ضعيفة ولا تثبت، لأن فيها راوي يقال له محمد بن إبراهيم للعلاء الحمصي وهو متهم، فالإسناد ضعيف. فائدة: في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، وهو حديث صحيح. فائدة بارك الله فيكم: بعضهم يقول أن المعوذات تقرأ في دبر صلاة الفجر 3 مرات ودبر صلاة المغرب 3 مرات، وهذا لا دليل عليه. طيب، عندنا مسألة: هل تقرأ سورة الإخلاص دبر كل صلاة؟ بعضهم يقول المعوذات هي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب، قل هو الله أحد لا يوجد فيها استعاذة، قالوا أطلق عليها المعوذات من باب التغليب. والأقرب والله أعلم أن الذي يقرأ في دبر الصلاة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لأن رواية الترمذي بالمعوذتين، يعني حديث عقبة بن عامر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين، فهذا هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. فائدة بارك الله فيكم: لفظ الخبر عند البخاري عن مالك بن الحويرث قال رضي الله عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فلما أقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعده، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فائدة بارك الله فيكم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس معنى الخبر أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإنه يشمله هذا الحديث من ناحية الأمر به فيكون واجبا، لا، لأن أهل العلم مجمعون أن في الصلاة سنن، فلذلك ليس هذا هو معنى الحديث. ولكن صلوا كما رأيتموني أصلي معناه أدوا الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الواجبات والمستحبات والبعد عن المكروهات وعن مبطلات الصلاة. فالمقصود الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الواجبات يؤتى به، وما كان من المستحبات يؤتى به، وما كان من المكروهات يبتعد عنه، وما كان من مبطلات الصلاة يجب اجتنابه في الصلاة. فليس معنى الخبر كل فعل في الصلاة هو واجب، لا، هذا لا يتناوله الخبر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، لكن صحح أبو حاتم وقفه. طبعا أبو حاتم يطلق يعني على 2، أبو حاتم ابن حبان وأبو حاتم الرازي، وفي العلل بارك الله فيكم المشهور يعني أبو حاتم الرازي، وابن حبان له كلام في العلل يعني، لكن أبو حاتم الرازي إمام، إمام جليل ومبرز في هذا الباب. وهذه الأحاديث ستأتي في باب صلاة المسافر والمريض، فنؤجل الكلام عنها إلى ذلك الموضع. هذا ما تيسر إراده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.